الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من أحكام الصيام. من واجبات الصيام قال المؤلف رحمه الله: يجب على الصائم الابتعاد عن زوجته وأمته إذا خشي الوقوع في الحرام. يفرق المؤلف بين الابتعاد وبين الوقوع، لأن الوقوع من مفطرات الصيام، فيقول يجب عليه أن يبتعد. متى؟ إذا خشي. مفهوم الكلام إذا لم يخشى لا يبتعد، ولهذا دليل، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئلت عائشة عنه قالت: كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، أي لشهوته. إذن فيكون معنى إذا خشي، إذن إذا لم يخشى فالقبلة للصائم والمباشرة والملامسة ما يضر، إنما المحرم هو الجماع الذي فيه الكفارة المغلظة، وهي كفارة الظهار، تشبه كفارة الظهار كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن المؤلف هنا يقول الذي يخشى يجب عليه أن يبتعد، على قاعدة ما لا يتم ترك المحظور إلا به فتركه واجب. هذه قاعدة فقهية أصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يجب وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ولهذا حرم الله النظر إلى المرأة الأجنبية لأنه بريد الزنا، وحرم الله النظر إلى البيوت، حرم الله دخول البيوت المسكونة بدون إذن لأنها مظنة تتبع أو الاطلاع على عورات المسلمين. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. قبلها قال: وبينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالذي يرعى حول الحمى، الحمى هي الأرض المحمية من قبل أناس، زرع أو حشيش أو غير ذلك، هذه تكون محمية لشخص أو أكثر أو قبيلة، فإذا جاء الراعي يرعى بجانب الزرع هذا حول الحمى لا يسلم أن تقفز يعني شاه أو عنز إلى هذا الحمى فتقع وترتع. فأمر الناس بالبعد عما هو سبب للوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، من ذلك الصائم إذا كان لا يأمن على نفسه ويخشى على نفسه فيبتعد عن زوجته وعن أمته في نهار رمضان، يبتعد تماما حتى لا يقع في ما حرمه الله سبحانه وتعالى. إذن هنا الواجب الذي ذكره المؤلف ما هو؟ البعد، البعد عن الزوجة والأمة إذا خشي على نفسه. إذا لم يخشى وكان يعني آمنا من ذلك لا يدخل في التحريم. سابعا، وجوب ترك قول الزور. السابع من الواجبات، وجوب ترك قول الزور والعمل به والجهل والغيبة والنميمة وجميع المحرمات. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. يعني من الواجبات أن يترك المسلم كل ما حرم الله وهو صائم، يجب على المسلم أن يترك كل ما حرم الله في رمضان وفي غيره، في الصيام وفي غيره، في الحرم وفي غيره، في السفر وفي الحضر، في الشدة والرخاء. يجب على المسلم أن يترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. وهناك أشياء لا يجوز فعلها بحال من الأحوال، وهناك أشياء قد تفعل للضرورة، محرمات على الأبد لا يجوز اقترافها بأي حال كان، محرمات قد تجوز للضرورة، وهكذا محرمات يجب التحلل منها مع التوبة والرد إلى أهلها، ومحرمات يكتفى بالتوبة فيما بين العبد وبين ربه. عندنا هنا ترك قول الزور، جاء باللفظ قول الزور، وجاء في القرآن: والذين لا يشهدون الزور. وقول الزور هو الباطل، هو الكلام الباطل، سواء كان هذا الكلام الباطل شهادة على مسلم في إبطال حقه، أو كان هذا الباطل في قول محرم، فالسب واللعن من قول الزور، والأشياء التي حرمها الله باللسان تعتبر داخلة في قول الزور. وشهادة الزور تشمل من حضر ومن شهد بلسانه أو حضر بجسده. ولهذا عد العلماء أن من يحضر مجالس اللهو والباطل والأغاني والمزامير المحرمات، هذا من شهادة الزور، أي حضور الباطل. وعدوا أيضا من يحضر مؤتمرات فاجرة تطعن في الإسلام أو تكيد لأهل الإسلام، أن هذا من شهادة الزور. ولهذا ربنا يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني ربطها، لا يشهدون الزور لا يحضرونه، وإذا مروا يمرون مرور الكرام غير يعني مكترثين أو متطلعين، بل كان ابن عمر يضع أصبعيه على أذنيه إذا مر بمكان يسمع فيه المزمار، يضع أصبعيه في أذنيه ويجري جريا حتى لا يسمع ما حرم الله عليه. فأين أنت يا مسلم والموسيقى والمزامير في جوالك؟ ربما تسمعها وأنت في المسجد، ما بل ربما يرن الجوال والمسلم يصلي بالموسيقى المحرمة التي كان السلف يسدون آذانهم ويهربون منها في الشوارع، فكيف لو علموا بحالنا؟ إذا شهادة الزور أو قول الزور كل هذا على الصائم محرم، الكذب، السب، الشت، قول الزور والعمل به، شمل العمل بقول الزور أن الإنسان ينفذ ذلك الباطل، فلو أن إنسانا قال قولا باطلا ثم أتبعه بالعمل فيكون قد فعل الزور قاله وفعله أو فعله بدون أن يقوله أو فعله بدون أن يقوله. فأن يكتب الإنسان بيده زورا وباطلا ما قاله لكن كتبه عمل به، أن يحضر الشخص باطلا وزورا هذا عمل به وإن لم يقله باللسان، أن يسمع زورا فيقره ولا ينكره عمل به، إذن سواء قاله أو عمل به فالباطل باطل، لا يجوز للصائم أن يقترفه. والجهل طبعا ينقسم إلى قسمين عند العلماء، جهل بالشيء، جهل بالشيء يعني أن تجهل الشيء بمعنى لا تعرفه، فلو قال لك شخص هل تعلم أن هذا الشراب حرام تقول ما أدري، هذا يسمى الجهل، يسمى الجهل البسيط يسمى جهلا. وهناك جهل بمعنى السفة، بمعنى إيش؟ السفة. قال الله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، معنى الجاهلين هنا السفهاء، وقد فسر هذا جماعة من أهل العلم، فمعنى إذا خاطبهم الجاهلون أي إذا خاطبهم السفهاء بالسب أو الشتم أو الغمز أو اللمز قالوا سلام، ما يردون عليهم. فهذا الجهل المقصود به هنا في الحديث، لأنه لو كان الجهل معنى عدم المعرفة إذن سيأثم الناس جميعا، ما من شخص إلا هو يجهل، يعني يجهل بعض الأحكام، يجهل بعض المسائل، يجهل بعض، فالجهل هذا شيء موجود في الناس. فليس المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والجهل في الصيام الجهل البسيط الذي لا يعرف الذي هو ضد المعرفة، وإنما الجهل هنا ضد العقل وهو السفه، وإيش السفه الذي يسب ويشتم ويلعن ويكذب ويرتكب ما حرم الله ولا يبالي بحرمات الله، هذا جهل. ولهذا قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هنا ليس معنى أنهم يجهلون توحيد الله وأن عبادة هذا حرام، أنتم سفهاء، أنتم ما عندكم عقول، أتريدون أن نشرك بالله؟ هذا من السفه، هذا من الجهل، من الطيش. فالجهل هنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل عاص لله جاهل، كل عاص لله جاهل، فالزاني جهل وتجرأ على معصية الله وهو يعرف أن الزنا حرام، ليس جاهلا بالحكم لكنه جاهل في التصرف. السكران يعلم أن الخمر حرام من المسلمين، يعلم أن الخمر حرام ولكنه جاهل جهل السفة والطيش، أنه لا يبالي بحرمات الله، هذا جهل قبيح، وهذا الجهل لا يعذر به الإنسان، فتنبهوا، هذا الجهل في هذا الحديث لا يعذر به الإنسان، إنما يعذر المسلم بالجهل البسيط، شخص أول مرة يدخل في الإسلام، أسلم مثلا اليوم ومعه قارورة خمر ذهب يشربها، ما يعرف أن الخمر إيش حرام، لأنه بسم الله يلا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أيش عندك في الإسلام؟ قال ماذا أقول؟ قالوا قل أشهد أن لا إله، قال أشهد أن لا إله، دخل صلى مع المسلم، روح البيت مع قارورة شربها. طيب رآه شخص قال له يا فلان هذا حرام، قال أنا ما أدري أنا جديد في الإسلام أول مرة أدخل الإسلام، لكن أبشر كسرها. ماذا نقول عن شربه الأول؟ ليس عليه شيء لأنه جاهل حديث عهد بإسلام ما قد عرف أحكام المسلمين، خارج من بيئة الكفر إلى بلاد الإسلام. أما مسلم داخل المسلمين عايش، الطفل في المسلمين يعرف أن الخمر حرام، صح ولا لا؟ طفل عمره 5 سنوات تقول له إيش حكم الخمر؟ يقول لك حرام، لأنه يتعود يسمع من أبي وأمه أن الخمر حرام والزنا حرام والقتل حرام، فيتربى الصغير على أن هذه محرمات، هذه خبائث، فهو ليس بجاهل. إذن فالمسلم الذي يشرب الخمر ويعيش في بلاد الإسلام ويعيش في بيئة المسلمين ويسمع الخطب والواعظ إلى آخره، هذا هل يعذر بجهله؟ لا يعذر. أي جهل نتحدث عنه؟ الجهل الذي في الحديث، وهو ارتكاب المعاصي وعدم المبالاة بما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من الجهل فتنبه. قال والعمل به والجهل، إذن شمل الجهل كل سفه وطيش وسوء تصرف في أمور حرمها الله سبحانه وتعالى. والغيبة والنميمة نص عليها المؤلف رحمه الله، لأن بعض الناس، لأن الغيبة والنميمة لا يكاد يسلم منها العلماء، لا يسلم منها حتى العلماء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء الذين ذكر في ترجمتهم أنهم كانوا لا يغتابون يعدون بالأصابع، كالإمام البخاري في قوله ما اغتبت أحدا منذ سمعت أن الغيبة محرمة، وكقول يحيى بن سعيد أو كفعل يحيى بن سعيد أنه كان لا يقبل أحدا، كان لا يقبل أحدا في حلقته يغتاب المسلمين ويقول نزه مجالسنا من ذكر الناس، فإن ذكر الناس داء وذكر الله دواء، هذا عرف عنه أنه كذلك وغيره، يعني يعدون بالأصابع، إبراهيم الأدهم يعدون بالأصابع. إذن هذا دل على أن الغيبة هذه شديدة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة لما قال إياكم الغيبة قالوا يا رسول الله، قالوا وما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله، قال بعضهم أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني فعلا موجود فيه، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة في القول أو بالفعل أو بالحكاية أو بالحركة أو أن تذكره بعيب في جسده أو في ماله أو في ولده أو في زوجته أو في دابته أو في علمه أو في فهمه أو في أي شيء تذكر أخاك، لو قلت فلان بطيء الفهم وغير موجود هذه غيبة، هذه تعتبر غيبة ولو كان بطيء الفهم حقيقة. وإذا قلدت صوت فلان وهو غائب وهو لا يحب ذلك كان تقليدك لصوته غيبة، وإذا أشرت إلى دابته أو سيارته أو بقرته أنها مكسرة وأنها استهزأت بها وضحكت وهو غائب وتعلم أنه يكره أن تذكر. فالحمار في نظر صاحبه حصان، والقرد في عين أمه غزال كما يقال. فعندما تتحدث عن أو تقول فلان فلان ذاك فلان صاحب الثوب ثوب يجلس وسخ، هذه غيبة. فلان صاحب النعال المشططة، هذه غيبة. فلان الذي صلح العمامة أوجع، هذه غيبة. فلان الذي يعني ما يمشي سريع، يمشي ببطء وتقلد حركته، غيبة. لو جئت تنظر لوجدت الغيبة تسري في الناس كالنار في الهشيم. بل إن الذي يقرأ في كتاب ويدرس الناس ويقول وقد قال بعضهم هداه الله كذا، وهو ينوي فلان وينوي ازدراءه، فهي غيبة. فهي غيبة، يعني حتى العالم قد ربما يغتاب العلماء إذا كان يحتقرهم أو كان يزدري بهم، وهم ليسوا من أهل الباطل وليسوا من أهل البدع والانحرافات، لأن صاحب البدعة والكافر والزنديق هؤلاء لا حرمة له. باسمه غيبة، هذه غيبة. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. المتظلم مثل شخص يقول يذهب إلى القاضي يشتكي خصمه، يقول فلان ظلمني. طبعا هل ترضى أن أحدا يقول عنك ظالم؟ ما ترضى، صح؟ هي غيبة، لكن عند الحاكم تسمى شكاية. ولهذا هند لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل، في رواية بالسيك، ما أحد يرضى أن يقال عنه بخيل، في غيبة. لكنها عند الشكاية ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أرشدها إلى ماذا تصنع، إلى الحل. فمتظلم الذي يعني يتظلم ويذكر ظلامته عند قاض أو عند من ينصفه. أما لو ذهبت تتظلم عند يعني شخص لا علاقة له، لن يصلح بينك وبين خصمك ولن يعني يفعل لك شيئا، فهذا غيبة، هذه غيبة. متظلم ومحذر شخص يقول لشخص، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام عن الرجل يا موسى قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فإذا كنت تحذر شخصا وقد سمعت وعلمت وأيقنت أن هناك من يدبر له مكيدة وهو بريء أو هو إنسان يعني، فقلت لا يا فلان احذر، فقد رأيت أناسا يريدون أن يفعلوا وهم كذا وقالوا كذا، هذه غيبة لهم لأنهم يكرهون أن تقول هذا. لكن في هذا المقام جازت دفعا لأخف المفسدتين. ومحذر ومعرف، معرف ذكر هذا العلماء في كتبهم، الأعرج والأعور والأعمش وغيرهم من أصحاب العاهات. فإذا رأيت في كتب العلماء يقولون فلان بن فلان الأعمش، فلان بن فلان الأعرج، فلان بن فلان الأسود، فلان بن فلان يعني كذا وكذا من الألقاب. هذه الألقاب ربما بعضهم كان يقول لا أجعل من يقولها في حل، يعني احنا نتورط لو قلنا هذا، يعني كيف يعني ابن علية كان يقول من قال لي ابن علية فأنا لا أجعله في حل رحمة الله عليه. أيضا يعني ابن المسيب يقول سيبوني سيبهم الله، لا أجعله في حل من قال لي المسيب. وكذلك مسروق ابن الأجدع مع أنه قد غير اسمه وسمي مسروقا لأنه سرق وهو صغير ثم ردوا. الشاهد لو أننا ألغينا اسم الأعمش والأعرج وابن المسيب وابن علي من الكتب ألغيناه، يعني هناك سيحصل الإشكال في مسائل الحديث، ويحصل هناك اضطراب ولبس وتفسد يعني أسانيد بسبب هذا. فرجح العلماء المصح معرف، ما نعرفه إلا بهذا، ما نستطيع أن نعرفه إلا بهذا. شخص يعني اشتهر بين الناس، ذهب عند الشاهد يقول تعرف فلان؟ قال ما أعرفه. محمد بن زعطان قال ما أعرفه. ذاك الذي معه دكان قال ما أعرفه. طيب الذي بيتهم بجانب كذا قال ما أعرف. الأعور قال أيوه عرفت. هذا تعريف، فالتعريف للحاجة ليس لا يدخل في الغيب، لأنه ما يعرف إلا بذلك. فلو ذكر للتعريف لأن فلان ما عرفه، لكن عرف بهذا الاسم. فأحيانا قد يحتاج الناس إلى أن يعرفوا بفلان بلقبه الذي يكرهه، لكنهم باب التعريف لو لم يذكروه إحنا ربما ضاعت حقوق وذهبت أشياء. ولمظهر فسقا، شخص مظهر للناس الفسق على الملأ، فالناس إذا تكلموا فيه هو الذي جعل نفسه هدفا للرماية. شخص يعني مثلا عياذ بالله يبيع خمر في السوق أمام الناس وده فاتح دكان، طبعا الناس عندما يقولون فلان الخمار، فلان السكران، احذروا ذاك فلان يبيع الخمر، فلان كذا، لأنه أظهر نفسه أصلا، فجعل الناس يتكلمون فيه ويقدحون فيه. إذن هذا ليس على الناس إذن، لأنه هو الذي وضع نفسه هدفا للرماية وغرأ يعني يرمى به ويتكلم عليه. ولمظهر فسقا، وأيضا للتحذير منه. فلو جاءك شخص لا يعرفه قال رأيت عند تعال يا فلان، لا تذهب عند ذاك، ما تقول هذا فلان ترى رجل يسعى في الجرائم في الزنا والحرام، أنت الآن بينت حاله وأظهرت إيش يعني ما هو عليه. ولمظهر فسقا ومستفتن، مستفتي شخص يأتي إلى عالم يقول أنا زوجتي فعلت وفعلت 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 في أشياء تكرهها، فهو يريد أن يتبين في الحكم الشرعي ليقول له حلال أو حرام، هذا مستفتي لا يدخل. والأولى يقولون في الفتية أن الشخص يعرض فيقول فلان فعل، أو زوجة قالت لزوجها، أو زوج قال لزوجته، هذا يكون أحسن. لكن لو لزم الأمر فلا حرج، لحديث هند. ولمستفتن ولمظهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، شخص جاء إلى شخص قال تعال يا فلان أنا رأيت كذا فلان من فلان يفعل كذا وكذا وكذا، ونريد أن نغير هذا المنكر أو ننصحه أو أن نفعل كذا وكذا إلى آخره. فذلك ألحق العلماء الكفار ليس لهم حرمة. لما كلما ذكرنا فرعون لعناه، كلما ذكرنا مثلا أبا جهل أبا لهب، كلما ذكرنا يعني كافرا من الكفار أو منافقا من المنافقين كمسيلمة الكذاب وعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من الكفار حتى الموجودين، لو الشخص ذكر يعني بعض الكفار الموجودين الذين هم حرب على الإسلام وتكلم فيهم، الكافر لا حرمة له، ليس له حرمة حيا ولا ميتا. إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، هذا خاص بأن يسب الشخص شخصا قد مات أمام قريبه الحي فيحصل هناك يعني نوع من، وإن كان يعلم أنه قد وصل إلى ما وصل إليه، لكن ذكره بهذا الصورة يجرح الحي مهما يكون. يدخلون في لا حرمة لهم، لا حرمة له، يدخل في التحذير وأيضا لا حرمة له. لما تتكلم على بشر المريسي وابن أبي دؤاد وعلى بعض يعني المبتدعة والمنحرفين، هذا يعتبر من إقامة الدين، وأيضا لا حرمة لهذا الشخص أصلا إذا كنت تتحدث فيه بمسألة إيش؟ الدين والشرع. مش تذهب تمسك لك واحد تقول هذا فلان يعني كذا كذا، تأتي بأوصاف خلقية أو لا، تتكلم أن هذا المبتدع يقول بأن الله ليس بمستوى على عرشه، وكما قالوا في الجهة من صفوان، وكذلك يعني الزيات حمزة الزيات، وكما قالوا في ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وابن الفارض وابن سبعين وابن عربي الملحد. شرستم وشرستم رتن رتن، وما قال في رتن وما أدراك ما رتن، دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 500 عام. طيب عموما كتب العلماء في الجرح والتعديل طافحة بذكر إيش؟ التحذير. هذا شيء واضح، لا بد من الجرح والتعديل. لو لم يعلف الجرح كما قال بعضهم، لولا الجرح والتعديل لتسلق المنابر، لولا علماء المحابر لارتقى الزنادقة على المنابر، ارتقى الزنادقة على المنابر، ولولا الجرح والتعديل لا خطبت الحمير. فلا بد أن الشخص يحذر ويبين فلان وفلان، لأن الدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عن أحد، قال بئس أخو العشيرة، وقال بئس خطيب القوم أنت لشخص خطب، وقال كلمة يعني أخطأ فيها. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنذرتكم الدجال، وما من نبي إلا أنذره أمته، وإنه أعور، وإن ربكم وربكم ليس بأعور، إنه مكتوب بين عينيه كافر. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، بل قال بعض الصحابة وهو يتحدث عن الخوارج لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى صاحب الثدي قال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني لما رأى من قال له النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وهم أهل المروق، إذا مرقوا من الدين قاتلوا المسلمين. على كل حال، إذن الغيبة ما حكمها؟ حرام. وفي الصيام أشد حرمة. والنميمة القالة بين الناس، طبعا عندنا الغيبة النميمة غيبة ونميمة، لهذا جاءت في حديث اللذين يعذبان في قبورهما بلفظين، جاء كان يمشي بالنميمة وجاء كان يغتاب المسلمين. وهو نفس الذي يأتي إلى شخص يقول له فلان وفلان فلان قال وفلان قال وفلان كذا وفلان كذا، وذهب إلى الثاني وقال له فلان قال وفلان وفلان وفلان، هو يعتبر في نفس الوقت إيش؟ مغتاب ونمام. مغتاب لأنه ذكر المسلمين بما يكرهون، ونمام لأنه أفسد بينهم. إذن فالنمام مغتاب وزيادة، يعني النمام غيبة زائد إفساد، بينما الغيبة غيبة بدون، يعني قد لا يلزم منها التحريش بين الناس، قد لا يلزم لكن يذكر الناس، وهذا لا يجوز. فكلاهما محرم، والنميمة أشد. النميمة أشد حرمة لأنها دخلت فيها الغيبة وزادت فيها الإفساد بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين على النمام نفسه. ومن نم لك نم عليك، هذه قاعدة تكاد أن تكون مجمعا عليها، الذي يأتي يقول لك فلان وفلان وفلان هو يذهب إليه ويقول له أنت كذا وكذا. وإذا رفع لك كلاما سيرفع لغيرك مثله ولعدوك مثله. ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذو الوجهين، فقال شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه. هذه صفة أهل النفاق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مذبذبين. يأتي إلى هؤلاء ويأتي إلى هؤلاء بوجه، يقول لك أنت صح أنت على صح، وإذا بلا خصم يقول لك أنت على صح. لو يفتش المسلمون عن أنفسهم لوجدوا النميمة صارت في عروقهم ولحمهم وعصبهم وهم لا يشعرون. نميمة حتى زوجتك تنم، حتى ولدك ينم. إذا سمعت زوجتك تقول قالوا 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 عليك وقالوا عليك وقالوا عليك، هذه مفسدة، هذه مفسدة، لا سيما في الأمور العادية، أمور دنيوية، أمور يعني إنما تفسد الأسر. أحيانا قد ربما زوجتك تقول قالت أمك قالت أمك قالت جدتك قالت أختك قالت أختك قال أخوك قال ابن أخيك قالت ابن أختك قالوا 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 وفعلوا 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 صاحبنا يعبي، فما يصبح إلا وهو مثل أنبوب الغاز سينفجر. فإذا أصبح ربما صارت يعني نفسية مغيرة تجاه أمه تجاه أخته تجاه أخيه، قالوا فيه قالوا فيه قالوا فيه. زوجتي ما تكذب، زوجتي ما شاء الله على فوق السجادة 24 ساعة، ومكذب ما هي فوق السجادة 24 ساعة. هذه من الضلالات والانحرافات، فانتبهوا لها واحذروها. احذر أن ما قد يكون من أقرب الناس إليك ومن من يحبك، يحبك أصلا ويحبك، عندما يأتي ولدك يبكي يا أبي فلان قال إنك كذا إنك طرطور، عمي قال كذا، فلان قال كذا إنك كذا، وأنت حماس تأكد تأكد عم يعمل بك قول الله إن جاءكم فاسق بنباء فتثبت، تأكد متأكد ويذهب حتى لو متأكد. المتأكد من نقل الحديث إليك نمام، وغير المتأكد نمام زايد كذاب، نمام زايد كذاب. هذا كله شر. فإذا لم يكن حتى لو كان صادقا أي سيكون نمام، إذن مصيبة من الجهتين. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة لا يبلغني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لأنه إذا نقلوا لفلان قالوا فلان يا رسول الله قالوا قالوا قال، عندما يراه النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث يعني صدره فيه شيء عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحب أن يسمع حتى الصدق الذي ينقله فلان، أنا لا أحب أن أسمعه، لأنه أصلا عندما تنقله افرض واحد قال فيك يا ولد أبوك هذا كذب، طبعا خرجت عليه في ساعة غضب في ساعة حمق في ساعة خرجت، فأول ما يذهب إلى أبيه يا أبي فلان قال إنك كذاب، أبي يتحمس طبعا تغثيه ولا ما تغثيه كلمة أن فلان يقول فيك كذاب، كلمة تجرح. إن كان الأب مجنونا مجنونا هو سيبني ويذهب يعمل مشاكل وربما يسب وربما يرد وربما إلى غير ذلك، وإن كان عاقلا فلن يسلم من وجعه كما يقول أو أح، لا يسلم من التأوه والتوجع، لأن الكلمة هذا جارح. ولكن الأولى أن يبتلعها وينساها، فما بالك بالذي يصدق السفيه والكذاب؟ إذا كان الذي يفتح المجال للصادق في نقل الحديث والنميمة على خطر، فما بالك بمن يفتح المجال للكاذب والطفل والفلان وفلان؟ هذه مشكلة كبرى. فلو أن الناس يعني عملوا بالشريعة والله ما اختلف أثناء ولا انتطح عن زعم. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر. جهنم تجاه الجميع، الذي ما يجاهد نفسه سيلقى جزاءه عاجلا أو آجلا، سيلقى جزاءه. ما في شيء يذهب سدى، كل شيء مسطر، وجميع المحرمات. إذن الواجب على الصائم أن يترك كل محرم سواء في شعبان أو في رمضان، ولكن في رمضان أشد حرمة، لأنه متلبس بالعبادة، لأنه متلبس بالعبادة. أنت لما تقول الله أكبر في الصلاة، الله أكبر، دخلت في أي؟ دخلت في حرم الصلاة، تكبيرها التحريم أو تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، دخلت في حرم الصلاة. هل يجوز أن تسب وأن تصلي؟ هل يجوز لك أن تلعن وأن تصلي؟ هل يجوز لك أن تسرق وأن تصلي؟ لا يجوز. لو فعلت سيكون أشد حرمة. كذلك أنت صائم، الصيام نفسه عبادة، تركك للطعام والشراب والشهوة يعني في نهار رمضان عبادة لله سبحانه وتعالى، فأنت في عبادة، أنت في طاعة من الصباح إلى الغروب. فلا يصلح أنك صائم وتسب، صائم وتلعن، صائم وتكذب، صائم وتجرح المسلمين، صائم وتأكل الحرام، صائم يعني جريمة، أنت في عبادة أصلا. أرأيتم لو أن الشخص محرما بالحج قال لبيك اللهم بحج ولبس الإحرام ومشى، وهل يجوز أن يذهب يرتكب شيئا؟ هو لا يجوز أصلا، ولكن لو زاد فهو يرتكب أشد، يعني سيكون في أشد حرمة والعياذ بالله. ثامنا، أن يكون محبا لصوم رمضان، لأنه مما أنزل الله. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني هذه ضرورة، هذه مهمة جدا. من الآن وقبل الآن وفي كل آن يجب أن تحب رمضان، لأنه شهر العبادة والصوم، حتى لو لم تكن في رمضان يجب أن تحب رمضان، يجب أن تحب شهر الصيام، يجب أن تحب الحج، وأن تحب الحرم، وأن تحب الكعبة، وأن تحب كل ما أحبه الله وكل ما أمر الله به، وأن تحب العلماء، وأن تحب الصالحين، وأن تحب القرآن، وأن تحب تلاوته، وأن تحب قراءته، وأن تحب حفظه، وأن تحب تفسيره، وأن تحب الفقه، وأن تحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن. في شيء اسمه عمل، وفي شيء اسمه حب. الحب هذا مهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. الذي يصلي يقول يا أخي الصلاة هذا لو الله ما أمرنا تعب تعب نقوم الفجر، هذا ولو صلى صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه كره ما أنزل الله ويخشى عليه من الكفر ولو فعل. فشخص يأتي وهو كاره، ولهذا ذم الله المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الآية الأخرى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لو هم إيش؟ كارهون. تكره حكم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما في حرج، استسلم ويسلموا تسليما، سلم لله سبحانه وتعالى. حكم الله عليك بكذا، تسلم، تقول الحمد لله هذا الحكم هو الصحيح. لهذا الزاني إذا علم أن عليه الرجم ماذا يقول؟ يجب عليه أن يعلم أن هذا حكم الله، أن هذا حكم الله وأنه شرع الله، ويجب عليه أن يحب هذا الحد، يجب أن نحب الحدود، لأن الحدود كفارة، لأن الحدود تحد من الشرور، لأن الحدود حدود الله سبحانه وتعالى الذي حدها الله عز وجل، فكيف لا نحب ما أحبه الله ولا نرضى بما حكم الله به؟ نرضى بما حكم الله به. أرأيت أن بعض الناس إذا أحب شخصا يقول لو تحكم على قطع رأس من شدة محبتي له، لو تحكم علي أخرج من البيت، خرجت من البيت من شدة محبتي له. فالله سبحانه وتعالى قد حكم عليك أن تصلي، ما حكم عليك، بل حرم عليك أن تقتل نفسك، حرم عليك أن تضر نفسك ولو بشربة سم، ولو اختناق، ولو بجرح، جرح حرم الله عليك أن تجرح نفسك عمدا، محرم عليك تجرح نفسك جرح، تعبث بنفسك بدون علاج ولا بدون شيء لا بد، فحرم عليك الإسلام هذه الأشياء. إذن فالواجب على المسلم أن يرضى بأحكام الله. إذن هل هناك في المسلمين من يكره رمضان؟ نعم، فيه، في بعض الناس الفساق يشترخ راسه لما تقول له رمضان جاي. ليش؟ إذا قلت له رمضان جاي قال أنا مسافر، أنا مسافر. ليش؟ كان أجل أفطر لي في الطريق، وكأن رمضان كابوس ينزل عليه، لأن رمضان يأمره بترك الحرام. بل هناك بعض من ينتسب، لا أقول مسلم، من ينتسب إلى الإسلام في رمضان إيش يعمل؟ يسافر بلاد الكفار. لماذا؟ يشرب، يأكل، يسكر، لأن رمضان إن دخل البيت أمه تقول له رمضان صوم، إن دخل المطبخ زوجته تصيح عليه، ولده الصغير يقول له هذا رمضان. لهذا تجدون بعض المسلمين الذي ما يقدر يسافر بلاد الغرب يدخل يأكل جنب الحمار في الصبل الأسفل، الحمار يأكل هنا وهو يأكل هنا، وبعضهم ربما يأكل أكرمكم الله داخل الحمام، يدخل داخل الحمام ويأكل التفاح والبرتقال ويدخن داخل الحمام فوق النقرة، وربما سقطت من يدها التفاحة إلى الأرض وشلها ومسحها وأكلها، يأكل يأكل على شم البخور، نعم داخل كأنه في قصر. وبعضهم يهرب، أين يهرب؟ في الكهوف في الجبال، ويغلق ويدخل ويعمل له احتياطات ويطبخ، وأحيانا جاهز يهرب بعيدا خايف، ولده صائم، طفل صائم في البيت، زوجته صائمة، الجيران صائمون، الكل صائم، وذا غضب الله عليه لم يوفق والعياذ بالله. فتقولون في المسلمين من يكره؟ نعم، قطاع الصلاة أصلا كره الصلاة، فكيف لا يكره الصيام؟ فكيف ستحدثهم عن الحج أو الجهاد في سبيل الله؟ إنك إذا حدثتهم عن هذا فإنك تحدثهم عن صاعق يظنون أنها نازلة عليه. عندما تتحدث عن شخص أو مع شخص مخزن عن الصلاة تقول الصلاة 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 الصلاة، يقول لك خربت علينا القات. ليش؟ لأنه يكره الصلاة أصلا والعياذ بالله. الكراهية هي قد تكون ناشئة عن حقيقة في قلب بعض الناس بسبب انحراف داخلي، وقد تكون ناشئة عن أنه يخاف من التعب. في فرق بين أن ترى شخصا يقول يا أخي والله الصلاة صحيح ما شاء الله، الصلاة عظيمة والصيام والإسلام هذا عظيم، ولكن زاد علينا الشيطان مثل ما زاد على الأخ، زاد علينا الشيطان. يقول لك زاد علينا الشيطان، إيش نقول هذا؟ هذا أهون، هذا عاصي معترف، ويقول لك زيد عليه الشيطان. لكن شخص يقول لك يا أخي إيش هذا، هجعونا صلاة صلاة وذا الحين صيام، ليش وإيش تعمل أنت أصلا؟ بل بعضهم يتمنى أنهم رأه نفاس، يعني ربما يقول زوجته لو أنت مكاني وأنا مكاني، من أجل ما يصوم في رمضان، يتمنى أنه نفاس، مع أنها ستقضي، ولو كان مكانها سيقضي. فعلى المسلم أن يحذر من بغض شيء مما شرعه الله، مما هو معلوم عند الجميع كالصيام ونحوه. ولهذا كان من نواقض الإسلام إيش؟ بغض شيء مما جاء به الرسول. ما تحفظوش نواقض الإسلام؟ بغض شيء مما جاء به الرسول، أي شيء جاء به الرسول الذي يبغض اللحية، اللحية مش الملتحي، اللحية يبغضها هي، هذا خطر، خطر كبير، على خطر. الذي يبغض الصلاة، الذي يبغض السواك، الذي يبغض الثوب القصير أزرة المسلم، الذي يبغض الحجاب، المرأة التي تبغض الحجاب، هذا يعتبر زندقة. أن يبغض الإنسان ما حرم الله، لأن الله يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. من كره شيئا مما أنزله الله فهو محبوط عمل. لكن فرق كما سمعتم أن تقول أنا مقصر ونسأل الله أن يهدينا، والحقيقة أن هذا صحيح وهذا من الدين وهذا من الشرع وهذا شيء يعني طيب وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور، ولكن زادت علينا الدنيا وزادت علينا الشهوات، هذا معترف ونسأل الله أن يهديه وهو أقرب إلى الرجوع من ذاك الذي لا يحب شرع الله ويكره ولماذا شرع كذا ولماذا فرض كذا، ولو أنه كان كذا لكان كذا، ولو أنه شرع لنا كذا. فهذا يعتبر من التخرصات والتعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن عندنا واجبات الصوم كم اللي ذكرها المؤلف؟ 8. الأول وجوب تحري الهلال وجوبا كفايا، الثاني وجوب الإمساك من طلوع الفجر الصادق، الثالث وجوب الإمساك إلى غروب الشمس، الرابع وجوب الاستمرار على نية الصوم، الخامس وجوب إخراج ما بالفم لمن أفطر لعذر يخرج ما في فمه، وقد ذكرنا لكم أمس التفصيل، السادس وجوب الابتعاد عن الزوجة والأمة إذا كان يخشى على نفسه، السابع وجوب ترك الزور والعمل به والجال وجميع المعاصي والذنوب، الثامن أن يكون محبا للصيام. هذه واجبات اجتهد المؤلف في ذكرها، وإلا فالواجبات كثيرة. إذا برئ من قال ذكرنا، لا ليس على الإطلاق، من برئ من العذر، قصدت مثلا مثل عذر المرض، السفر، الحيض والنفاس، نعم. أما بالنسبة لبلوغ الصبي، إسلام الكافر، إمساك المتعمد للفطر، هذا يجب عليه من الإمساك، يجب عليه الإمساك، الأدلة موجودة. لكن صاحب العذر كما ذكرنا، هذا بالنسبة لما ذكرنا. وأما المؤلف فهو يرجح سواء كان من أصحاب الأعذار وذهبت وزالت أعذاره، أو كان من أهل الوجوب يعني الحالي أو الآني في تلك الحال والآن. مثل الزنا بالأم، مثل نكاح الأم، مثل نكاح الأخت، هذا لا تجوز بحال من الأحوال. وهناك أشياء قد تجوز للضرورة مثل أكل الميتة للضرورة، وبعض الأشياء مثل لبس الحرير للضرورة، عرفت؟ هناك أشياء ما تجوز بحال من الأحوال. كيفية التوبة من الغيبة والنميمة؟ تركها، ترك الغيبة والنميمة هذه التوبة، والعزم على عدم العود تعرفون أنتم شروط التوبة، والاستغفار والتحلل. تحلل إذا ما استطعت أن تتحلل ممن اغتبته ادعو له، ادعو له. ومنكم إلا واردها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله كيف الجمع؟ ما في إشكال. ومنكم إلا واردها هو المرور على الصراط، والمباعدة أن الله يبعده في أرض المحشر، ما يكون بينه وبين المحشر بين النار 70 خريف وأكثر، بعيدة جدا يراها بعيد، وهذا من وفقه الله. أما عند العبور ويعبر كالبرق إذا كان على حسب عمله. لا لا ما يدخل، ما يدخل. المؤمن لا يسمعون حسيسها، نجاهم الله، من نجاه الله من النار نجاه، حتى لو عبر العبور. صحيح العبور يحصل لكن ما هو دخول. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالبرق وبعضهم كالجواد السريع. المهم يعني يمرون على قدر الأعمال، نسأل الله العافية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.